بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثاني والعشرين من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الآج الرومية. وموضوعنا هو فصل المعربات قسمان، هذا الذي ذكرناه وكان بمثابة المراجعة لما مر معنا ومضى. وصلنا إذن الفصل هذا، قال: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، يعني بذلك الضم والفتحة، يعني بذلك الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. عندما قال بالحركات، المقصود بالحركات هنا وجودا أو عدما. وجودا الحركات تكون موجودة، ضمة فتحة كسرة. عدما المقصود بها السكون، لأن السكون هو عدم الحركة. فهنا قال: ويلحق بها السكون، فيمكن أن نقول أنه السكون ملحق بها، ويمكن أن نقول المقصود بالحركات وجودا أو عدما فيشمل السكون. كذلك عندما قال: وقسم يعرب بالحروف، أيضا وجودا أو عدما، لأنه عندنا من الحروف ما يكون حذفه علامة على الإعراب، مثل حذف النون، حذف حرف العلة. لذلك قال: يعني بها الواو والألف والياء والنون، ويلحق بها الحذف. فهذه هنا يلحق بها، يلحق بها، إذا لم نعمم هذا اللفظ الحركات ونقول المقصود به وجودا وعدما والحروف كذلك. أما إذا عممنا هذا المعنى فلا حاجة لأن نقول ويلحق بها ويلحق بها. طيب، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد كزيد، كزيد، وجمع التكسير كالرجال، وجمع المؤنث السالم كالهندات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يضرب. هذه تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون، إلا ما سيأتي استثناؤه الآن. لذلك قال: وسيأتي يستثنى من ذلك جمع المؤنث في حالة النصب، وكذلك الاسم الذي، والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. فمثال الرفع لما ذكره: يضرب زيد والرجال والمسلمات. فيضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وزيد والرجال والمسلمات كل منها فاعل مرفوع بالضمة. ومثال النصب: لن أضرب زيدا والرجال، فأضرب فعل مضارع منصوب بلن، لن هي العامل فيه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، لأنه قلنا الفعل المضارع المبدوء بالهمزة والنون، وكذلك تاء المذكر المخاطب يكون الفاعل فيها مستتر وجوبا. وزيد تقديره أنا، وزيد أو الرجال كل منهما مفعول منصوب بالفتحة. يعني هنا عندما قال لن أضرب، نعم، لن أضرب زيدا والرجال، فقال: وزيد أو الرجال كل منها مفعول منصوب بالفتحة. هنا يجوز في زيد والرجال وجهان: يجوز أن نقول وزيد أو الرجال بالرفع، ويجوز أن نقرأها وزيدا أو الرجال على الحكاية، وهذه الحكاية هي الأولى، وهي التي كانت تذكر دائما في الأمثلة السابقة. ومثال الخفض: مررت بزيد والرجال والمسلمات، فكل منها مجرور بالباء، وجره يعني علامة جره بالكسرة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. أول شيء خرج ماذا؟ جمع المؤنث السالم. هنا نقول السالم ولا نقول السالمي، ربما اللسان يأخذ على الكسرة، جمع المؤنث يقول السالمي، لكن لا، نقول السالم لأنه صفة للجمع وليس صفة للمؤنث. نحن لا نقول بأنه المؤنث سالم، وإنما نقول الجمع هو السالم. لذلك في الإعراب دائما ننظر إلى المعنى، ومن المعنى ننطلق إلى الإعراب الصحيح. إذن جمع المؤنث السالم، هذا ما هو شأنه؟ ينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات، قال لفظ الجلالة فاعل. الأولى أن توضع هكذا بين أقواس، نعم، خلق الله السماوات، قال لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، والسماوات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف هذا أيضا مستثنى، ما قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم أولا، والاسم الذي لا ينصرف ثانيا، هذا ما هو شأنه؟ يخفض بالفتحة، نحو مثاله ماذا؟ مررت بأحمد. فهنا الباء حرف جر، أحمد اسم مجرور، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كما مر معنا. والفعل هذا هو ثالثا، قال ثلاثة أشياء، الثالث هو الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا هذا المصطلح أو هذا التعبير الذي يأتينا في بعض الكتب عندما يقال في النحو المعتل الآخر، معتل الآخر، الحقيقة هذا لفظ الآخر هنا لا داعي له، لأنه أنت في علم النحو عندما تقول المعتل المقصود بالمعتل هو الذي يكون آخره، آخر حرف فيه هو حرف علة، فإذا المسألة واضحة، لا حاجة لأن نقول معتل الآخر، تقول المعتل يكفي. فهذا الآخر هو زيادة في الإيضاح. ماذا سمينا أمثال هذا التعبير سابقا؟ قلنا هذا يسمى قيد لبيان الواقع. قبل أيام بعث لي أحد الإخوة الكرام سؤال، هذا المصطلح مر معنا سابقا، قلت بأن هذا الشيء هو قيد لبيان الواقع، فسألني ما معنى قيد لبيان الواقع؟ وهنا أعيد مرة أخرى الشرح وأقول معنى قيد لبيان الواقع يعني شيء يذكر ليس للاحتراز، وإنما يذكر لزيادة الإيضاح فقط. فعندما يذكر لزيادة الإيضاح هذا يقال فيه هو قيد ذكر فقط لبيان الواقع وليس ليحترز به عن أشياء أخرى. فهنا هذا المثال الآن يوضح لنا هذا الكلام، أنه المعتل في النحو لا يكون إلا في الآخر، فزيادة كلمة الآخر ليس للاحتراز عن معتل يكون في البداية أو في الوسط، قلنا هذا في علم الصرف. أما في علم النحو فالمعتل لا يكون إلا في الآخر. إذن هذا اللفظ، هذا القيد الذي ذكر الآخر، هو ليس إلا زيادة في الإيضاح، وهو لبيان الواقع ولبيان ما هو موجود بالفعل، وليس للاحتراز عن معتل يكون حرف العلة في أوله أو في وسطه. إذن والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، لم يخش لم يدعو لم يرمي، فالأول لم يخش مجزوم بحذف الألف، والثاني لم يدعو بالواو، والثالث لم يرمي بحذف الياء. والذي يعرب هنا، هذا خطأ مطبعي أشرت إليه، والذي يعرب بالحروف، هذا تصحيح، والذي يعرب بالحروف أي حروفية الواو والألف والياء ويلحق بها النون،
أربعة أنواع. وقلت لكم إذا قلنا أنه يعرب بالحروف يعني سواء كانت وجودا أو عدما فلا حاجة إلى أن نقول يلحق به كذا. أربعة أنواع. أولا التثنية، قال يعني المثنى، مر معنا أنه هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية واحد، وجمع المذكر السالم أيضا كما مر معنا في جمع المؤنث السالم، هنا جمع المذكر السالم، السالم هذا هو صفة للجمع وليس صفة للمذكر، فلو قلت جمع المذكر السالم لكان السالم صفة للمذكر وليس هذا هو المقصود. مثلا عندما تقول أيضا طالب العلم، نعم، المجد جاء طالب العلم المجد، كيف تحرك المجد هنا؟ تحركها بالضمة لأنها صفة للطالب، الطالب هو المجد وليس العلم هو المجد، وهذا أيضا من هذا القبيل. والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان، قال بالمثنات تحت. ما معنى بالمثنات؟ بالمثنات يعني بنقطتين. أحيانا تأتي عبارة مثلا بالمثلثة، معنى بالمثلثة يعني ثلاث نقاط ولا تكون إلا ثاء. أما بالمثنات أي بنقطتين هذا يحتمل أن يكون ياء أو تاء، فلذلك ماذا يقولون بعد ذلك؟ يقولون تحت، وهذه تحت يجوز أن نقرأها تحت وأن نقرأها تحت أيا كان. إذن تحت، لماذا يقولون تحت؟ يعني النقطتان تكون في الأسفل إذن ياء. وتفعلان أيضا بالمثنات لكن فوق أو فوق إذن هي تاء. ربما تسألون وتقولون لماذا يكتبون هذا الكلام؟ نقول هذا كي لا يتوهم أحد، فرضا إذا خطأ من النساخ كتبوا النقطتين هذه في الياء، كتبوها في الأعلى مثلا وصارت وهي تفعلان وتفعلان، يبقى الطالب في حيرة لماذا كررها مرتين، فقال هنا بالمثنات تحت. طيب ربما تقول لماذا لم يقل بالياء هنا ويقول بالتاء هنا؟ الجواب الخطأ أيضا ممكن أن يرد على الياء والتاء، فالياء النقطتان اللتان تكونان في الأسفل، يعني لو كان يقال مثلا بالياء أيضا ممكن خطأ مطبعي، هاتان النقطتان تكتبان في الأعلى فتصير بالتاء، ونقع أيضا في هذا الإشكال وهو الالتباس في قراءة الكلمة. فلذلك دائما يصطلحون على قولهم بالمثنات، وإذا قالوا بالمثنات معناته بنقطتين، وهنا يحتاج إلى إيضاح هل هذه تاء أو ياء، فإذا قالوا تحت معناته هذه ياء، وإذا قالوا فوق معناته هذه ماذا؟ تاء. وإذا كانت ثاء فماذا يقولون؟ يقولون بالمثلثة. تأتينا هذه العبارة إن شاء الله تعالى في الشروح وفي الحواشي، نتذكرها في وقتها. كلمات تأتي فيها الثاء فيقولون بالمثلثة، وهنا عندما تأتي الثاء يعني على سبيل المثال إذا كان عندنا مثلا ثم، مثلا في كتاب من الكتب ثم، فهنا ثم تجد أنه أحد من الشراح يقول بالمثلثة، ماذا يقصد بالمثلثة؟ يعني يقصد بثلاثة نقاط ثاء، كما أنه هنا بالمثنات يعني بنقطتين، هنا بالمثلثة يعني بثلاث نقاط. فهنا إذا قال بالمثلثة لا يقول تحت أو فوق، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا حرف الباء، هذا الباء لا يوجد، عندما يقول بالمثلثة إذن معناته هي ثاء ولا تحتمل وجها آخر. وكذلك من مصطلحاتهم في هذا المقام أن يقولوا بالموحدة. إذن عندنا بالموحدة وبالمثنات وبالمثلثة. أكيد عرفتم ما معنى الموحدة. الموحدة إذا كانت نقطة واحدة، كما مثلا إذا قلنا نحسن، لأن هذه فيها نقطتان حتى نحسن. فماذا يقال في نحسن مثلا؟ يقال بالموحدة. ما معنى بالموحدة؟ أي بنقطة واحدة. وهنا يحتاج لأن يقال بالموحدة تحت أو فوق. إذا كانت بالموحدة تحت معناتها باء، بالموحدة فوق معناتها نون كما هنا، فهنا يقال بالموحدة فوق. وإذا قيل مثلا بجس، أو بخس مثلا، فيقال هنا بالموحدة تحت، يقصد بذلك ما هي؟ الباء. نعم. وإذا كان يقصد الخاء فلا يقول بالموحدة ولا يقول بالمثنات. لا، إذا كان أراد الخاء ماذا يقول؟ يقول بالخاء المعجمة من فوق، الخاء المعجمة من فوق. وإذا كانت جيم يقول بالجيم المعجمة من تحت. وإذا كانت حاء يقول بالحاء المهملة. هذه كلها مصطلحات للعلماء موجودة في كتب الشروح والحواشي وكتب اللغة، ينبغي علينا أن نعرف هذه المصطلحات حتى إذا قرأنا كتاب وأتينا إلى أمثال هذه العبارات لا نقف عندها. طيب، إذن يفعلان بالمثنات تحت وتفعلان بالمثنات فوق، يفعلون بالمثنات تحت، تفعلون بالمثنات فوق، وتفعلين بالمثنات فوق لا غير. يعني هذه فقط تكون فوق، لا يوجد عندنا تفعلين ويفعلين. التثنية والجمع في الأفعال الخمسة لها صيغتان، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون. أما تفعلين فلا يوجد فيها يفعلين، لذلك قال بالمثنات فوق لا غير. فأما التثنية، الآن نأتي إلى هذا بالتفصيل. قال فأما التثنية فترفع بالألف، يعني المثنى. احنا الآن تكلمنا عن المعرب بالحركات، الآن نأتي إلى المعرب بالحروف ونفصل الكلام فيه. فأما التثنية المثنى فترفع بالألف نحو جاء الزيدان، وتنصب وتخفض بالياء نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. لماذا لم نقل بالزيدين؟ لأننا نتكلم عن التثنية، حتى لو لم يحركه نحن نحركه. المقام هنا هو الكلام والحديث عن المثنى. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو نحو جاء الزيدون، وينصب ويخفض بالياء نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وأما الأسماء الخمسة فترفع ماذا؟ ترفع بالواو نحو جاء أبوك، وتنصب بالألف نحو رأيت أباك، ويجوز أن تقول جاء أبوك ورأيت أباك أيضا، وتخفض بالواو مررت بأبيك أو بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون، يعني ترفع بثبوت النون نحو يضربان تضربان، يضربون تضربون وتضربين، وتنصب وتجزم بحذفها أي بحذف النون، نحو لم يضرب، لي يضرب، ولم يضرب، ولم تضرب، ولن تضرب، ولم يضرب، ولم تضرب، ولن تضرب، ولم تضربي، ولن تضربي. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، وتجر. بماذا تجر الأفعال الخمسة؟ أحسنتم، الأفعال الخمسة لا تجر. لماذا؟ لأن الجر مختص بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال، فلا يوجد عندنا فعل مجرور، ولا يوجد عندنا اسم مجزوم. لذلك حروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء، وأدوات الجزم مختصة بالدخول على الأفعال. أدوات الجزم لا تدخل على الأسماء، حروف الجر لا تدخل على الأفعال، لأن الأسماء لا تجزم، ولأن الأفعال لا تجر. الآن عندنا موضوع جديد، وهو باب الأفعال. هذا باب الأفعال نتكلم فيه عن تقسيم الفعل إلى الماضي والمضارع والأمر، ونتكلم فيه عن الفعل المضارع من حيث الرفع والنصب والجزم. هذا نخوض في تفاصيله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.